أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 117: تلاميذه يروي عنه جماعة كثيرة، كان الكلام في رجال ابن داود. تفرقنا في النهاية إلى مشايخ ابن داود، اليوم نكمل البحث عن حياة ابن داود بذكر تلامذته وتآريفه وبيان وفاته. هذه الأمور لا تحتاج إلى بيان، وإنما تحتاج إلى قراءة. تلاميذه يعني تلاميذ ابن داود يروي عن ابن داود جماعة كثيرة، منهم الشيخ ربو الدين علي بن أحمد المزيد الحلي. طبعا في رياض العلماء مكان المزيدي ذكر المرندي، هذا تصحيف في الصحف حصل اختلاف، المراد المزيدي أستاذ الشهيد الأول. هذا ربو الدين متوفي عام 757 للهجرة. ومنهم الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن طراد المطار آبادي المتوفي بالحلة سنة 754. تآليفه للمترجم له وهو ابن داود، تآليف قيمة تبلغ 30 كتابا، ذكر أسماءها في رجاله. يمكن أن ترجع إلى ترجمة ابن داود في رجال ابن داود، ذكر مؤلفاته. ومن شعره الرائق قوله في حق الوصي أمير المؤمنين سلام الله عليه: وإذا نظرت إلى خطاب محمد يوم الغدير إذ استقر المنزل من كنت مولاه فهذا حيدر. مولاه لا يرتاب فيه محصل، لعرفت نص المصطفى بخلافة من بعده غراء لا يتأول. له أرجوزة في الإمامة طويلة مستهلها معروف، الأرجوزة كل بيتين ماذا على وقع واحد وسجع واحد، وينظم فيها هذا مبحث عقائدي مبحث نحوي فقهي. وقد جرت لي قصة غريبة قد نتجت قضية عجيبة. وفاته قد عرفت أنه قد فرغ من رجاله عام 707. لم نعرف من أين عرفنا في كل ما تقدم، ما عرفنا انه ماذا فرغ من رجال السنة 707، ما عرفنا من اين. لاحظ هو ذكر في بداية الكلام اول شيء رجال ابن داود، تألف تقدم كذا كذا، المولود سنة 700 قبل تولد العلامة بسنة، والمتوفي بعد سنة 707. لم يذكر انه فرغ من كتابه اصلا. اللي يقرأ هاي العبارة انه بعد سنة 107 يتوهم ان ابن داود توفي سنة 707. طبعا لو توفي سنة 707 يكون عمره 60 سنة. تطرح 707 تطرح منها سنة 647 يصير عمره 60 سنة، عمر ابن داود يصبح 60 سنة. على كل حال لكن عرفنا من الشرح، بالامس بينا في الشرح، لكن في متن الكتاب لم يذكر انه فرغ من التأليف الا هنا. ولم يعلم تاريخ وفاته على وجه اليقين غير ان العلامة الاميني، من هو صاحب كتاب الغدير، الشيخ عبد الحسين الاميني، ينقل عن رياض العلماء للافندي انه رأى في مشهد الرضا يعني صاحب الرياض نسخة من الفصيح بخط المترجم له يعني بخط ابن داود. في اخر هذه النسخة كتبه مملوكه حقان، مملوك الله يعني مملوك الباري حقان حسن بن علي بن داود، غفر له في 13 شهر رمضان المبارك سنة 41 و700 حامدا مصليا مستغفرا. اذا ثبت هذا يعني ابن داود عاش الى سنة 741. اطرح سنة 741 من سنة ولادته 647، يصير كم؟ 94 سنة. يعني على الاقل عاش 94 سنة، فيكون له من العمر حين ذاك، حين اذ نسخ كتاب الفصيح، 94 عاما، فيكون من المعمرين. ولم يذكر منهم، المعمرين معروفين ينص عليهم، ولم ينص على ان ابن داود كان من المعمرين. الكتاب الرابع خلاصة الاقوال في علم الرجال للعلامة الحلي. العلامة الحلي رضوان الله عليه له 3 كتب في الرجال، له كتاب مفصل في الرجال لم يصل الينا. دليلنا على ذلك انه في نفس الخلاصة يرجع الى كتابه المفصل. اذا للعلامة الحلي كتاب مفصل في الرجال لم يصل الينا. الكتاب الثاني ايضاح الاشتباه، هذا موجود مطبوع الان في جماعة المدرسين بقوم، طبعت هذا الكتاب ايضاح الاشتباه في ضبط الاسماء وغيره. الكتاب الثالث هو خلاصة الاقوال وهو اهم. لماذا؟ لانه خرج في الاوج العلمي للعلامة الحلي. الخلاصة متأخر عن ايضاح الاشتباه ومتأخر عن ذلك الكتاب القديم. العلامة الحلي ايضا قسم كتابه الى قسمين، كما ان ابن داود قسم كتابه الى قسمين مع فارق. ابن داود جعل القسم الاول للموثقين والمهملين، والقسم الثاني للضعاف والمجهولين، المجروحين والمجهولين. العلامة الحلي جعل القسم الاول لمن يعتمد على روايتهم، وجعل القسم الثاني لمن لا يعتمد على روايتهم. والاعتماد لا يعني الوثاقة، واضح؟ ربما شخص ضعيف لكن اعتمد على رواياته، وربما شخص ثقة لا اعتمد على روايته. هذا الضعيف ربما قامت قرائن تفيد العمل بماذا؟ برواياته. مثلا عمر بن حنظلة لم يوثق، لكن تلقى الاصحاب مقبولته وروايته بالقبول فسميت مقبولة. وربما شخص ثقة لا اقبل رواياته، مثلا اعراض المشهور عن رواياته. اذا العلامة جعل القسم الاول لمن يعتمد على رواياته، والقسم الثاني لمن لا يعتمد على رواياته. العلامة الحلي، العلامة الحلي ذكر من الكتب الرجالية، نقل من الاصول الرجالية 5 وغيرها. وبالتالي العلامة الحلي لما ينقل من الأصول الرجالية 5 أصلا لا يصرح بالاسم ولا يذكر المستند، يذكر عين العبارة. ما هي الأصول الرجالية 5؟ رجال الكشي، رجال النجاشي، ورجال الشيخ الطوسي، وفهرست الشيخ الطوسي، والخامس رجال ابن الغضائري. يعني الأصول الرجالية 4 المعروفة بإضافة رجال ابن الغضائري، هذه الاصول 5 اذا يذكرها العلامة الحلي ما ينص اصلا انه نقل منها، وانما يذكر عين عبارتها، خصوصا اذا ماكو بينها اختلاف ما يذكر. نعم اذا وقع الاختلاف ينص ان ذكر فلان كذا وخالفه كذا، لكن الرجال الاخر مثل رجال العقيقي، رجال ابن عقدة، هذه اذا ذكر منها ينص على ذلك. وبالتالي تظهر ثمرة رجال العلامة الحلي وخلاصة الاقوال للعلامة الحلي في الرجال الاخر مثل ماذا؟ رجال الحقيقي ورجال ابن عقدة، بعد الاطمئنان بصحة النسبة اليها. واما بالنسبة الى الاصول الرجالية 4، الكشي والنجاشي والشيخ الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي، فلا ثمرة في ذلك، وإن كان أحيانا ينقل بعض النقولات غير موجودة في نفس النجاشي، ينقل عن النجاشي لكن هذا النقل غير موجود في النجاشي، الموجود عندنا وبأيدينا، مما يستظهر البعض أن العلامة وقف على النسخة الكاملة لرجال الشيخ النجاشي، وأن النسخة التي وصلت إلينا هي نسخة ناقصة. إذا تم هذا المطلب يكون نقل العلامة الحلي على النجاشي أيضا مفيد، إلا إذا حملنا العلامة الحلي على الاشتباه. إذا نقل نقل غير موجود في النجاشي حملناه على الاشتباه. واضح. نقرأ هذا المقدار. خلاصة الأقوال في علم الرجال، وهي للعلامة على الإطلاق. يعني ماذا العلامة على؟ يعني إذا أطلقت لفظة العلامة من دون قيد، أحيانا تقول ماذا؟ العلامة الطبرسي، العلامة الفلاني، أحيانا تقول ماذا؟ العلامة وتسكت. العلامة يعني العلامة الحلي، وهي للعلامة على الإطلاق. ما هو الحسن بن يوسف بن المطهر المولود عام 648 والمتوفي عام 726 هجرية، كم عمره يعني؟ 78 سنة. طبعا هؤلاء العظماء إذا تحفظون تواريخ وفاتهم أو ولادتهم وطبقتهم جدا مهم. مثلا الشيخ الطوسي 460 هجرية، هذا جدا مهم لأنه ينفع في معرفة الطرق إلى الروايات وإلى الرواة. العلامة الحلي 726، الذي طارت صيته في الآفاق، برع في المعقول والمنقول، وتقدم على الفحول وهو في عصر الصلاة. هو صبي، كان مجتهد قبل أن يبلغ. ألف في فقه الشريعة مطولات ومتوسطات ومختصرات، وكتابه هذا في قسمين، أي كتاب خلاصة الأقوال. القسم الأول في من اعتمد عليه وفيه 17 فصلا، والقسم الثاني مختص بذكر الضعفاء ومن رد قوله أو وقف فيه، يعني لم يعتمد عليه. هذا نص عبارته، فيأتي إن شاء الله التطرق إلى النص. وفيه أيضا 17 فصلا، 17 و17 34 فصل. وفي آخر القسم الثاني من كتاب الخلاصة خاتمة تشتمل على 10 فوائد مهمة، وكتابه هذا خلاصة ما في فهرس الشيخ والنجاشي وقد يزيد عليهما، خصوصا ابن الغضائر نقل عنه 105 موارد. قال المحقق التستري، من هو الشيخ محمد تقي التستري صاحب كتاب قاموس الرجال رضوان الله عليه، الآن يذكر الموارد التي نستفيد منها من خلاصة العلامة. التستري متتبع، إنما ينقله العلامة من رجال الكشي والشيخ يعني الطوسي وفيرس النجاشي مع وجود المنقول في هذه الكتب غير مفيد. يعني إذا نقل ناقل وهذا النقل موجود في هذه الكتب، هذا ما يكون مفيد. نعم إذا نقل ناقل ما موجود في هذه الكتب، نقل عن النجاشي ناقل وما موجود في النسخة الموجودة عندنا من كتاب النجاشي، نقول ربما قد وصلت إلى نسخة كاملة والتي وصلت إلينا نسخة ناقصة، إلا إذا حملنا هذا النقل على الاشتباه. وإنما يفيد فيما لم نقف على مستنده، الكتب التي لم نقف على مستندها، مثل يقول كما ينقل من جزء من رجال العقيق، ورجال العقيق لم يصل إلينا، وجزء من رجال ابن عقدة، رجال ابن عقدة لم يصل إلينا. ابن عقدة جمع أكثر من 4000 راوي يروون عن الإمام الصادق، تلامذة الإمام الصادق، مع أن ابن عقدة زيدي وليس إمامي. وجزء من ثقات كتاب ابن الغضائري ومن كتاب آخر له، يعني لابن الغضائري في المذمومين لم يصل إلينا، يعني لابن الغضائري كتابين، كتاب في الممدوحين والموثقين وكتاب في المذمومين وفي الضعفاء. ما الدليل على ذلك؟ يقول كما يظهر منه، من اين؟ منه، كما يظهر منه في سليمان النخعي، منه من العلامة ام من ابن الغضائري؟ كما يظهر منه يعني من العلامة. العلامة الحلي في ترجمة سليمان النخعي ظاهر كلامه ان لابن الغضائري كتابين، كتاب في المذمومين والضعفاء وكتاب في الممدوحين. تطرقنا الى ثلاثة مقاطع للعلامة، يقول قال ابن الغضائري كذا وقال في كتابه الاخر كذا. هذه الفقرات موجودة صفحة كام؟ موجودة صفحة 88 من هذه النسخة الموجودة عندي. هناك طبعا تحت عنوان هاء كتاب الضعفاء رادع كتبه، اسفل صفحة 88 يذكر عدة شواهد. يقول اضف الى ذلك ان العلامة يصرح بتعدد كتابه، كتاب ابن الغضائري، ويقول في ترجمة سليمان النخعي، لاحظ قال ابن الغضائري، ابن العلامة ينقل، قال ابن الغضائري سليمان بن هارون النخعي ابو داود يقال له كذاب النخع، روى عن ابي عبد الله ضعيف جدا، وقال في كتابه الاخر، يعني ابن الغضائري قال في كتابه الاخر ضعيف جدا، قاله سليمان بن عمر ابو داود النخعي. ويذكر بعدين ترجمتين، ترجمة ثانية قال في ترجمة عمر بن ثابت ضعيف جدا قاله ابن الغضائري، وقال في كتابه الاخر عمر بن ابي المقدام. هذا المورد الثاني. المورد الثالث وقال في ترجمة محمد بن مصادف اختلف قول ابن الغضائري فيه، ففي احد الكتابين انه ضعيف وفي الاخر انه ثقة. هنا صريح اخر مقطع في ترجمة محمد بن مصادف يصرح العلامة ان لابن الغضائري كتابين، هذان الكتابان يظهر انهما وصلا الى العلامة ولم يصلا الينا. يقول كما يفيد ايضا، يقول قدس سره، هو جزء يعني يفيد في جزء من ثقة كتاب الغضائر اللي ينقل عنها العلامة الحلي، وبعد من كتاب الثقة ومن كتاب آخر له للغضائري في المذمومين لم يصل إلينا، كما يظهر منه من العلامة الحلي في سليمان النخعي، يعني في ترجمة سليمان النخعي. كما يفيد أيضا خلاصة العلامة وين يفيد؟ فيما ينقله العلامة من النجاشي فيما لم يكن في نسختنا، ما موجود عندنا، ينقل نقل عن النجاشي ما موجود في النسخة الموجودة عندنا من كتاب النجاشي، فكان عنده يعني علامة الحلي النسخة الكاملة من النجاشي وأكمل من الموجود من ابن الغضائري، لأن عندنا أيضا كتاب ابن الغضائري موجود، قلنا تكلمنا عن هذه النقطة، كتاب ابن الغضائري موجودة طبعا الآن، النسخة التي هي بخط المولى عبد الله التستري موجودة في جامعة طهران، وقلنا أن المولى عناية الله القهبائي أدرج هذه النسخة في مجمع الرجال، والسيد التفرشي أيضا في نقد الرجال ذكرها، واضح. وبعضهم ادعى أنه ماذا، نسخة نقد الرجال للتفرشي أوسع من نسخة مجمع الرجال للقهبائي كما هو الحال لبعض المعاصرين الموجودين، ادعى هذه الدعوة، لكن بعض أساتذتنا الأفاضل يقول قد طابق النسختين فوجدها متطابقتين تماما، وهذه الدعوة على مدعيها. على كل حال الكلام ليس الآن في رجال ابن الغضائري. وأكمل من الموجود من ابن الغضائري كما في ليث البختري، يعني تراجع هذه التراجم تجد أن العلامة جاء بأشياء غير موجودة في النسخة الموجودة لابن الغضائري الموجودة في رجال القهبائي مجمع الرجال أو في نقد الرجال للتفرشي، كما في ليث البختري. من هو ليث البختري؟ أبو بصير وهشام بن إبراهيم العباسي ومحمد بن نصير ومحمد بن احمد بن محمد بن سنان ومحمد بن احمد بن قضاعة ومحمد بن الوليد الصيرفي والمغيرة بن سعيد ونقيه بن الحارث. هذه التراجم اذا تراجع تجد انه العلامة الحلي ينقل على ابن الغضائري نقولات اكثر من الموجودة في رجال ابن الغضائري، طبعا مطبع مؤخرا. وكما ينقل ابن العلامة الحلي في بعضهم اخبارا لم نقف على مأخذها، من اين اخذ هذه الاخبار لا ندري، كما في اسماعيل بن الفضل الهاشمي. بعد وفيما اخذه من مطاوي الكتب، يعني ماذا وفيما اخذه مطاوي الكتب، الآن المحقق التستري يعدد الفوائد التي نستفيدها من ماذا؟ من خلاصة العلامة. ذكر أنه إذا نقل عن ابن عقدة والعقيقي، ذكر أنه إذا نقل عن ابن الغضائري، ذكر أنه إذا ذكر أشياء زائدة غير موجودة في رجال النجاشي من الموارد أيضا التي نستفيد منها من خلاصة العلامة الحلي فيما أخذه من مطاول كتب كمحمد بن أحمد النطمزي. هذا محمد بن أحمد النطمزي كتابه ينقل عنه العلامة الحلي، وهذا الكتاب لم يصل إلينا. هذه فائدة من فوائد خلاصة العلامة. الغريب أنه ابن أنه ماذا؟ أن العلامة الحلي وابن داود متطابقين في التقسيم، قسموا كتابهم إلى قسمين، سنقول إما وهما متعاصرين، إما أن أحدهما أخذ من الآخر، هذا احتمال. الاحتمال الثاني، كل منهما قام بهذا التقسيم بنحو مستقل وشاءت الصدفة أن يتطابق التقسيمة، هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث، بما أنهما نهلا من بحر زاخر واحد، هو السيد ابن طاووس رضوان الله عليه أستاذ هذا الفن، فليس ببعيد أنهما قد أخذ هذا التشقيق والتشطير من أستاذهما السيد ابن طاووس رضوان الله عليه. واضح. قال المصنف: وبما أن هذا الكتاب خلاصة العلامة الحلي هو رجال ابن داود متماثلان في التنسيق وكيفية التأليف، إذ قسم إلى قسمين، مع أن كل قسم غير، يعني يمكن أن يقال إن واحدا منهما العلامة وابن داود اقتبس المنهج عن الآخر، كما يمكن أن يقال إن كليهما قد استقلا في التنقيس في التنسيق والمنهج بلا استلهام من آخر، خصوصا إذا كانت الأقسام متغايرة. القسم الأول من رجال العلامة في من يعتمد عليه، القسم الثاني في من لا يعتمد عليه. أما بالنسبة إلى ابن داود، القسم الأول في الموثقين والمهملين، القسم الثاني في المجروحين والمجهولين. يقول: غير أن المظنون هو أن المؤلفين العلامة وابن داود، بما أنهما تتلمذا على السيد جمال الدين أحمد بن طاووس المتوفي سنة 673، وكان هو رجالي عصره ومحقق زمانه في ذلك الفن، قد اكتفيا في تنسيق الكتاب ما خطه أستاذهما في ذلك الموقف، والله العالم. واضح. الفروق بين رجالي العلامة وابن داود، هذه الفروق جدا هامة، أهم ما في هذه البحوث هي هذه الفروق. الفارق الأول ذكرناه مرارا وتكرارا، العلامة الحلي يذكر ماذا في القسم الأول؟ من يعتمد على روايته حتى لو كان مذموم، حتى لو كان فاسد المذهب. وفي القسم الثاني يذكر من لا يعتمد على روايته حتى لو كان ممدوح، حتى لو كان سليم المذهب. بينما ابن داود يذكر في القسم الأول الممدوح والمهمل، وفي القسم الثاني يذكر ماذا؟ المذموم والمجروح والمجهول. واضح. وبالتالي العلامة الحلي يذكر الرجل في مكان واحد، اما في القسم الاول واما في القسم الثاني. ان رجح المدح ذكره في القسم الاول، ان رجح الذم ذكره في القسم الثاني. بينما ابن داود قد يذكر، ذكر كثير من الرجال في القسمين، بمجرد ورود ادنى مدح يذكره في القسم الاول، وإذا فيه أدنى ذنب يذكره في القسم الثاني، مثل بريد العجلي. بريد العجلي من فقهائنا الكبار ومن رواتنا العظام، لكن ذنب أنه درس عند أبو شاكر الديصاني هذا الزنديق، بما أن هذا ذنب أنه درس عند هذا الزنديق ذكره في القسم الثاني. هشام بن الحكم، أحسن، هشام بن الحكم أحسن. بريد العجلي الظاهر وارد فيه ذم آخر، غير ماذا هشام بن الحكم، لان هشام بن الحكم اوفق باعتبار ان وريد معروف بالفقاهة وهشام معروف بعلم الكلام. الفروق بين رجالي العلامة وابن داود، ثم ان هنا فروقا بين رجالي العلامة وابن داود يجب الوقوف عليها واليك بيانها. اولا، ان القسم الاول من الخلاصة للعلامة مختص بمن يعمل بروايته، والثاني مختص بمن لا يعمل بروايته، حيث قال الاول يعني القسم الاول في من اعتمد على روايته او ترجح عندي قبول قوله، الثاني في من تركت روايته او توقفت فيه. ولاجل ذلك يذكر في الاول الممدوح لعمله بروايته لا لكونه ممدوح. ابن داود يذكر الممدوح لكونه ممدوح، العلامة في القسم الاول يذكر الممدوح اذا عمل بروايته، كما يذكر فيه فاسد المذهب اذا عمل بروايته العلامة كابن بكير. من هو ابن بكير؟ عبد الله بن بكير احد اصحاب الاجماع، اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. وعلي بن فضال، علي بن الحسن بن فضال، هؤلاء من الفقهية لكنهم من الاجلاء. عبد الله بن بكير وعلي بن فضال من الاجلاء ومن الثقات الكبار لكنهم من الفطحية، يعني اتباع عبد الله الافطح ابن الامام الصادق سلام الله عليه. واما الموثقون الذين ليسوا كذلك، يعني موثقين لكن لم يعمل بروايتهم، واضح. واما الموثقون الذين ليسوا كذلك يعني لم يعمل العلامة بروايتهم، فيعنونهم في الجزء الثاني لعدم عمله بخبرهم هذا. هذا بالنسبة الى كتاب العلامة. اذا بين كتاب العلامة وكتاب ابن داود عموم وخصوص من واج. والجزء الثاني والجزء الاول من كتاب ابن داود في ماذا كان؟ في من ورد فيه ادنى مدح، ولو مع ورود ذموم كثيرة ايضا فيه، ولم يعمل بخبره. العلامة لابد ان يدخل فوانا في الثاني، لم يعمل بالخبر، لكن ابن داود بما ان في ادنى مدح يدخل في القسم الاول. والجزء الثاني من كتاب ابن داود في من ورد فيه ادنى ذنب، ولو كان اوثق الثقات وعمل بخبره، وعمل بخبره ابن داود. ولأجل ذلك ذكر بريدا العجلي مع جلالته في الثاني، في القسم الثاني، لانه ادنى ذنب ورد فيه، واضح. طبعا الرواة فيهم روايات متعارضة عن زرارة، يصدر فيه الذم من الامام من باب التقية للحطاب على زرارة، كله ابو حمزة الثمالي ورد فيه ذم انه يشرب الخمر والى اخره، كثير محمد بن الحنفية ورد فيه ذم، مع انهم لا اشكال في جلالة قدرهم، كما ذكر هشام بن الحكم فيه يعني في القسم الثاني ايضا لاجل ورود ذم ما فيه. ما هو هذا الذم؟ اعني كونه من تلاميذ ابي شاكر الديصاني الزنديق. ابو شاكر هذا زنديق، معروف القصة، ثلاثة اجتمعوا عند الكعبة، عبد الله بن المقفع وابو شاكر الديصاني وابن ابي العوجاء، قالوا نجتمع في العام القابل وكل واحد منا يكتب ثلث القرآن، فنأتي بكتاب كل واحد ثلث، احنا ثلاثة نأتي بقرآن جديد ونبطل أسطورة محمد صلى الله عليه وآله. اجتمعوا في العام القابل، يلا وين الثلث؟ كل واحد جاب آية، من ضمنهم ابن المقفع قال أنا لما وقفت على آية نوح اقشعر جلدي وقيل يا أرض ابلعي معك، إلى أن تقول وغيظ الماء حتى استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يقول أنا بعد أمام هذه الآية اقشعر جلدي، لم أستطع أن أكتب شيئا. فمر عليهم الإمام السابق سلام الله عليه قائلا قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويكمل الآية ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. على كل حال، الفارق الثاني بين رجال العلامة وابن داود، العلامة لا يعنون المختلف فيه في القسمين، المختلف فيه الذي فيه مدح وذم، اما يذكر في الاول اذا ترجح المدح، او يذكر في الثاني اذا ترجح عنده الذم، بينما ابن داود يذكر في القسمين، في القسم الاول لان فيه مدح، وفي القسم الثاني لان فيه ذم. ثانيا، ان العلامة لا يعنون المختلف فيه في القسمين، بل ان رجح المدح يذكره في الاول، وان رجح الذم او توقف فيه يذكره في الثاني. توقف في الرجل لم يحكم عليه، يعني يذكره في الثاني لانه لا يعتمد عليه ما دام متوقف فيه. واما ابن داود فيذكر المختلف فيه في الاول باعتبار مدحه، وفي الثاني باعتبار جرحه وذمه. الفارق الثالث ذكرناها ايضا، العلامة اذا اخذ من الكشي والنجاشي الاعلام الخمسة، الكشي والنجاشي ورجال الشيخ وفارس الشيخ ورجال ابن الغضائر، ما يذكر المستند، يذكر نص العبارة، بينما ابن داود في كل مورد ينقل منه يذكر المكان الذي نقل منه. واضح؟ يقول ان العلامة اذا اخذ من الكشي او النجاشي او فارس الشيخ او رجال او الغضائري هذه الكتب الخمسة لا يذكر المستند، بل يعبر بعين عبائرهم، يذكر عين عبائر هؤلاء الخمسة، هذه الكتب الخمسة. نعم، فيما اذا نقل عن غيبة الشيخ، الشيخ الطوسي اليه كتاب الغيبة الامام المهدي، او عن رجال ابن عقدة، او نقل عن رجال العقيقي فيما وجد من كتابيهما، لان العلامة يدعي انه وجد كتاب ابن عقدة ورجال العقيقي، يصرح بالمستند، يعني في غير الكتب الخمسة يصرح بالمستند. كما انه اذا كان اصحاب الرجال الخمسة مختلفين في الرجلين يصرح باسمائهم، اذا اختلف النجاشي والغبائري، النجاشي والطوسي يصرح بالاسماء، لكن اذا اتفقوا ما يصرح بالاسماء. وحينئذ فان قال في عنوان شيئا وسكت عن مستنده يستكشف انه هذا العنوان مذكور في الكتب الخمسة ولو لم نقف عليه في نسختنا، هذه دعوة عهدتها على مدعيها. افرض العلامة ذكر شخص من الاشخاص مثلا محمد بن مسلم وقال ثقة ثقة، وما ذكر من اين اخذ ثقة ثقة، يقول في هذه الحالة ندعي ان هذه ثقة ثقة موجودة في الكتب الخمسة، النجاشي والغضائري والكشي ورجال الشيخ وفرست الشيخ الطوسي، حتى لو في النسخ الموجودة عندنا ما موجود هذا الكلام. هذه دعوة عمدتها على مدعيها، تحتاج الى تتبع في كتاب الخلاصة للعلامة الحلي. كما انه اذا كان اصحاب الرجال الخمسة مختلفين في رجل يصرح بأسمائهم، وحينئذ فإن قال في عنوان شيئا وسكت عن مستنده يستكشف أنه مذكور في الكتب الخمسة ولو لم نقف عليه في نسختنا. وأما ابن داود فيلتزم بذكر جميع من أخذ عنه بالرمز، جاش كاش إلى آخره، فلو لم يذكر المستند، ما ذكر ابن داود المستند، علم أنه سقط من نسختنا رمزه، اشتباه صار، النسخة سقط منها الرمز، إلا ما كان مشتبها عنده فلا يرمزه. أحيانا هو نفس ابن داود مشتبه، هذا من أين هذا موجود، هذا الكلام هل موجود في هذا الكتاب أو ذا الكتاب وذا الكتاب، فهو يسقط الرمز، لكن في الغالب لا، ابن داود يذكر الرمز. الفارق الأخير، الفارق الرابع، إن العلامة يقتصر على الممدوحين في القسم الأول بخلاف ابن داود، فإنه يذكر بالإضافة إلى الممدوحين، ماذا يذكر؟ يذكر فيه المهملين أيوان. وقلنا ما هو المراد بالمهمل؟ قال والمراد من المهمل من عنونه الأصحاب ولم يضعفوه. من هنا بعضهم ماذا يستفهم من كلام ابن داود؟ يقول القدماء لا يعملوا فقط بماذا؟ بمن فيه توثيق، يعملون بمن ليس فيه تضعيف. هذا ما يسمى بأصالة العدالة، يعني الأصل في الشيعي أن يكون عادل إلا إذا ورد فيه ذم وقدح. بعضهم استظهر أن العلامة الحلي، وهذه الدعوة للسيد الخوئي وعهدتها عليه، قال إن العلامة الحلي يعمل بأصالة العدالة، يعني الاصل في الشيء ان يكون عدلا الا اذا قام دليل على قدحه. هذه الدعوة عودته على مدعية. بعضهم يستدل بما في رجال بن داود. خب في القسم الاول ذكر الممدوحين هذا معلوم، لماذا ذكر المهملين مع انه ليس فيهم توثيق وليس فيهم تضعيف؟ لماذا ذكر المهملين في القسم الاول ولم يذكر المهملين في القسم الثاني؟ قالوا لانه القدماء يعملون بالخبر الذي رواته ممدوحون او لم يضعفوا، بينما ذكر في القسم الثاني المجهولين باعتبار ان النص على الجهالة فيه تضعيف. هذه الدعوة ايضا عودتها على مدعيها، قد يكون لأسلوب فني جعل هذا الامر ابن داود لا للاعتماد. نعم لو ابن داود صرح قال لانني اعتمد على الممدوحين والمهملين ذكرت المهملين في القسم الاول، هذا الكلام يتم. اما مجرد ذكر المهملين في القسم الاول مع عدم التصريح بالاعتماد، كيف نستنبط ان ابن داود والقدماء كانوا يعملون بمثل هذه الامور؟ رابعا، ان العلامة يقتصر على الممدوحين في الاول بخلاف ابن داود، فانه يذكر فيه المهملين ايضا، والمراد من المهمل من عنونه الاصحاب ولم يضعفوه. قال ابن داود: والجزء الاول من الكتاب في ذكر الممدوحين ومن لم يضعفهم الاصحاب. اغلق القوس، ما مغلق القوس عندنا في النسخة. الان تعليق الشيخ السبحاني على هذه المقولة يقول: والمفهوم منهم من كلام ابن داود انه يعني ابن داود يعمل بخبر رواته مهملون. من اين دون اثبات ذلك خرق القطعات؟ من اين تدعي ان ابن داود يعمل بالخبر المهمل الذي فيه راوي مهمل لم يضعه؟ يقول: والمفهوم منه انه يعمل بخبر رواته مهملون لم يذكر بمدح ولا قدح، كما يعمل بخبر رواته ممدوحون. هذا الكلام فيه نظر. نعم هو ابن داود وان استقصى الممدوحين تتبعهم، لكنه لم يستقص المهملين. هذه هي الفروق الجوهرية بين الرجالين، رجال العلامة ورجال ابن داود. يبقى الكلام في معنى المجهول في مصطلح ابن داود والعلامة، فقد امتازا بمعنى وتفردا بمعنى الاهمال، وفرق بين المهمل والمجهول بخلاف بقية المتأخرين كالشهيد الثاني رضوان الله عليه. يأتي الكلام على هذا المصطلح، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.